إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بعد أن قطع الله تبارك وتعالى الطمع في إيمان اليهود الذين حرفوا كتاب الله وكتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، بعد أن قطع الله عز وجل الطمع في إيمانهم فإذا هؤلاء كفار، وهذا ما يجب على كل مسلم اعتقاده أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار، كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. فلما حقت عليهم الكلمة وقيل لهم تنتظركم النار فراوغوا واغتروا وكذبوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقولون نكون فيها أياما معدودة ثم نخرج منها، وهذا افتراء وكذب، لأن الكافر لا يخرج من النار، الكافر خالد مخلد في النار. ثم على قولهم من يطيق في النار غمسة واحدة فضلا عن أن يبقى فيها أياما معدودة. روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم رجل في الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط، صبغة واحدة. فهؤلاء اغتروا وتمنوا على الله الأمان، وأنهم لن يكونوا في النار إلا أياما معدودة، بل زاد كذبهم، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة فيها سم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اجمعوا لي من اليهود من ها هنا، فجمعوا له، فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. كذبوا اختبارا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذبتم، بل أبوكم أي جدكم فلان، وهو النبي إسرائيل يعقوب عليه السلام. قالوا: صدقت وبررت، أي أنهم تعمدوا الإجابة بالكذب. فلما كذبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا في أبينا. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فيزعمون أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تخلفهم في النار. قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: من جعل السم في هذه الشاة؟ قالوا: أردنا. قال: من جعل السم؟ قال: هل جعلتم السم في هذه الشاة؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا، إن كنت كاذبا فنستريح منك، وإن كنت نبيا فلم يضرك. فهؤلاء هم اليهود، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وتأمل كيف قالوا لن تمسنا، فذكروا أقل العذاب وأقل العدد. فأمر الله عز وجل نبيه أن يرد عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا؟ عندكم عهد من الله تبارك وتعالى أنها لم تمسكم إلا أياما معدودة؟ والعهد هو الأمان، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. قال بعض المفسرين: العهد الأمان من النار، ذكره البغوي في تفسيره. اتخذتم عند الله عهدا؟ إن كان عندكم عهد من الله عز وجل فلن يخلف الله وعده. فلما لم يكن عندهم عهد، إذن أم تقولون على الله، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى قانونا عاما وقاعدة شاملة لهم ولغيرهم، فقال سبحانه بلى، أي تخلدون فيها. ثم ذكر سبحانه الحكم العام، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب سيئة فهي في نفسها سيئة، فالشرك قبيح سيء في العقل وفي الشرع. كيف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ثم أنت تعبد غيره أو تشرك به سبحانه؟ بلى من كسب سيئة. أجمع السلف أو جمهورهم على أن السيئة هنا هي الشرك. من كسب سيئة بدليل قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، فالسيئة هي الخطيئة، سيئة بالنسبة لحالها وخطيئة بالنسبة لفاعلها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به، فليس هناك سيئة تحيط بصاحبها بحيث أنه لا فكاك منها إلا سيئة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك أناس لا يصلون، وهناك من يصلي الجمعة دون الجماعات، وهناك من يقطع في صلاته، والعلماء اختلفوا في شأنه، والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكفار والمشركون إذا ماتوا على ذلك فهم مخلدون في الجحيم لا يخرجون منها أبدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى من يقابلهم، فقال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول الأجري في كتابه الشريعة لم يذكر الإيمان في كتاب الله عز وجل إلا وقد قرن به العمل الصالح، فالعمل الصالح من الإيمان. والذي يشير إلى قلبه ويقول الإيمان هنا ولا يفعل طاعة ولا ينكف عن محرم، هذا كاذب في دعواه الإيمان، فإن الإيمان لم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا وقد قرن به العمل الصالح. قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. كثير من المسلمين للأسف إذا دعي إلى طاعة أو إذا نهي عن معصية يشير إلى قلبه ويقول الإيمان في القلب، يقول الإيمان في القلب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى، تأمل يا عبد الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدين الإسلام، واحذروا سبل اليهود والنصارى، فإنها سبل الشيطان. تمسكوا بالإسلام، والإسلام هو السنة والجماعة، فلا سنة فالسنة هي الجماعة، والجماعة هي السنة. تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموها، فإننا لا نجتمع إلا بالإسلام، ولا نتحد إلا بالسنة. وقد امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين بأن جعلهم إخوة متحابين متحدين، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الاتحاد والاعتصام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل الإسلام، فكانوا قبل الإسلام متناحرين، يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، فأنعم الله عز وجل عليهم بالاتحاد على الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ولا يقدر على هذا إلا رب العالمين. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي بالإسلام، إنه عزيز حكيم. الجماعة عباد الله أصل دين الإسلام، فلا قيام للإسلام بل لا قيام للدنيا إلا بالجماعة. فمن أجل هذا جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تأمر بالجماعة وتحذر من الفرقة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، كاليهود والنصارى والمشركين، كما ذكر الله عز وجل عنهم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأمر الله تبارك وتعالى بالإصلاح من أجل الجماعة والوحدة والاتحاد، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: وأصلحوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كل هذا من أجل الجماعة. وأمر الله تبارك وتعالى بطاعة الحكام وولاة الأمر من أجل الجماعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تأمر بالاعتصام وتنهى عن التفرق والاختلاف كثيرة، وبمثل ما جاء القرآن جاءت السنة النبوية، فالأحاديث في الأمر بالاعتصام والنهي عن الفرقة والاختلاف كثيرة جدا. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة من أجل الجماعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. مهما كان الحاكم ومهما كان الإمام فلا بد من السمع والطاعة. وفي وصية يحيى بن زكريا بعد أن ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي وصية عظيمة، قال: وأنا أوصيكم بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن الإسلام حبل له عرى، وفي رقبة كل مسلم عروة من هذا الحبل. فالذي يفارق الجماعة كأنه خلع هذه العروة من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية أي فارق الجماعة، لأن من فارق الجماعة يريد أن يرجع إلى الجاهلية التي لم يكن فيها جماعة، فهو من جثى جهنم أي من جماعات جهنم. فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو أصل الجماعة، توحيد الله تعالى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن كانت لك نصيحة للحاكم فاذهب إليه فيما بينك وبينه، وإياك أن تهين سلطان الله، فإن من أهان سلطان الله أهانه الله في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألف أناسا بالمال من أجل الجماعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره التفرق حتى وإن كان في المجلس. خرج صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فوجدهم حلقا حلقا، فقال: ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وكان مرة في سفر فنزلوا فتفرقوا في الشعاب والأودية، كل جماعة نزلت في مكان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إن ذلكم من الشيطان. إلى هذه الدرجة، إن ذلكم من الشيطان. فكانوا بعد ذلك، وانظروا إلى امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر الله ورسوله، فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا تقاربوا حتى لو جلسوا على ثوب لوسعهم، حتى لو جلسوا على ثوب لوسعهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتن على الأنصار بالجماعة فقال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك أمورا من أجل الجماعة، فترك تغيير بناء الكعبة من أجل المحافظة على الجماعة، وترك قتل المنافقين من أجل المحافظة على الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا، فالاختلاف مهلكة والاتحاد نجاة وسعادة. والتاريخ يدل على هذا، فلما تفرقوا في زمن عثمان رضي الله عنه وخرجت الخوارج اختلت الأمة واختلت جماعة المسلمين ووقعت فيهم الدماء، ووقعت فيهم الدماء، وذلك بالخروج عن الجماعة. الجماعة أسباب قيامها كثيرة، أولها توحيد الله تعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا القرآن سبب، هذا القرآن مثل الحبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإذا تمسكنا بكتاب الله اتحدنا وكنا جماعة واحدة، وأيضا أن نحسن العبادات، أن نحسن العبادات كما في الصلاة. انظروا إلى هذا الاجتماع اليوم، هذا من الجماعة، يوم الجمعة والاجتماع في صلاة الجماعة، وفي العيدين وفي عرفات، فهذا من أثر الجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي الصفوف ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فنحسن العبادة ونقوم بها، فإن هذا من أعظم أسباب الجماعة. وأيضا نؤدي الحقوق، كيف أتآلف معك وأنت تظلمني وتأكل حقي؟ نؤدي الحقوق، فإذا أدينا الحقوق تآلفنا واجتمعنا. وأيضا نتحلى بالآداب النبوية، فنفشي السلام والمصافحة والابتسامة، فإن هذا من أعظم الأسباب في تآلف الجماعة. وأيضا نقوم بحوائج المحتاجين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا من أسباب قيام الجماعة الحب في الله والبغض في الله. وأيضا من أسباب قيام الجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أسباب قيام الجماعة الإصلاح عند الاختلاف، فعند الاختلاف نسعى إلى الإصلاح ولم الشمل، لا أن نسعى إلى التفرق. ونبارك لهذه الدولة الكريمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، نبارك لها اتحادها، ونسأل المولى الكريم أن يزيدهم عزا بالإسلام، وأن يعزهم بتوحيد الله وسنة رسول الله
وأن يعز بهم التوحيد والسنة وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعو بالمغفرة والرحمة لمن كان سببا في اتحاد هذه البلاد، الشيخ زايد رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطى خلفه الشيخ خليفة بن زايد وباقي قادة وحكام الإمارات. إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.